الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. دانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق، والذي أدى إلى استشهاد ضابطين إيرانيين. واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد العدوان الإسرائيلي، واصفا إياه بالعمل الإجرامي النابع من طبيعة الكيان الصهيوني وإمعانه في العدوان والاحتلال والإرهاب. يأتي ذلك بعد أن أكد حرس الثورة الإسلامية أمس الثلاثاء استشهاد ضابطين إيرانيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي أهدافا قرب العاصمة السورية دمشق. رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية على طول الحدود مع سوريا ولبنان بعد استشهاد ضابطين من حرس الثورة الإسلامية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق يوم أمس. قال رئيس البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية بفيينا محمد رضا غائبي إن نجاح الاتفاق النووي مرهون بجدية الأطراف الغربية لا سيما واشنطن، مؤكدا أنه لو اتخذت الأطراف الغربية القرارات السياسية اللازمة لرفع الحظر فإن التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات الجارية في فيينا لن يكون بعيد المنال. وفي كلمته الثلاثاء خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشار غائبي إلى حرمان بلاده من حقوقها المشروعة التي نص عليها الاتفاق النووي بسبب الضغوط الأمريكية القصوى. قال بيان أصدرته دول الاتحاد الأوروبي في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إلغاء الحظر هو جزء هام من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران ودول مجموعة 5+1 في عام 2015. وأشار البيان إلى الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق النووي وفرض حظر من جديد ضد إيران قائلا إلى جانب التنفيذ الكامل للتعهدات النووية لإيران فإن إلغاء الحظر المرتبطة بالقضية النووية هو جزء هام من هذا الاتفاق. أكد سفير وممثل إيران الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه يجب على الولايات المتحدة بصفتها الحائز الوحيد للأسلحة الكيميائية تدمير ترسانتها في أسرع وقت ممكن وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وفي خطاب ألقاه في الاجتماع 99 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصف السفير الإيراني الدائم لدى المنظمة علي رضا كاظمي تدمير الأسلحة الكيميائية وشمولية الاتفاق على كافة دول العالم بأنه شرط أساسي للتحقيق الكامل لنزع الأسلحة الكيميائية. أعلنت الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية للاجئين في كييف وتشيرنيهيف وسومي وخاركوف وماريبول اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كناشونكوف عن السيطرة على 7 بلدات أوكرانية وتقدم وحدات من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية نحو ماريبول. دعا الرئيس الصيني تشيم بين ينج إلى أقصى درجات ضبط النفس في النزاع الأوكراني واصفا الأزمة بأنها مقلقة للغاية. فيما أعلنت تركيا عن اجتماع تستضيفه الخميس يجمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني في سبيل دفع الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الراهنة. أعلنت الأمم المتحدة أن الوضع في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من أوكرانيا لا يزال متقلبا مع ورود تقارير تفيد بوقوع قتال عنيف في بعض المناطق. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان جوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك أمس الثلاثاء. رفضت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اقتراح بولندا بوضع طائراتها المقاتلة من طراز ميك 29 تحت تصرف الولايات المتحدة في قاعدة بألمانيا استجابة لدعوة أوكرانيا للحصول على طائرات مقاتلة، قائلة إنه اقتراح لا يمكن الدفاع عنه. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
اليوم هو 6 المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق 9 مارس عام 2022 ميلادي. في 18 من شهر إسفند عام 1275 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 9 مارس عام 1879 ميلادي، استشهد الفقيه والعلامة والمجاهد الإيراني الشهير السيد جمال الدين الأسد أبادي. وقد ولد السيد الأسد أبادي في قرية أسد أباد في همدان بغرب إيران، وكان من أساتذة الفلسفة والنجوم والتاريخ، بالإضافة إلى أنه
لأنه كان مجيدا للغات العربية والفارسية والتركية والإنجليزية والفرنسية والروسية، كما كان من كبار الزعماء المناضلين ضد الأنظمة الاستعمارية. وفي هذا المجال سافر السيد الأسد أبادي إلى العديد من البلدان الإسلامية والأوروبية، إذ أصدر في لندن صحيفة ضياء الخافقين، وفي باريس صحيفة العروة الوثقى، وسكن فترة في مصر، وقد تتلمذ على يديه كبار الدعاة والمجاهدين كمحمد عبده. وأخيرا، وعندما سافر السيد جمال الدين الأسد أبادي إلى إسطنبول بتركيا، عمدت الحكومة العثمانية إلى دس السم إليه، واستشهد على أثرها رحمة الله عليه. في السادس من شعبان المعظم عام 1325 للهجرة استشهد الفقيه والعلامة الميرزا إبراهيم الخوئي، وذلك على يد جلاوزة الملك الإيراني المستبد محمد علي شاه القاجري. وقد درس الخوئي عند كبار علماء عصره كالشيخ مرتضى الأنصاري والسيد حسين الكوكمرائي، وكان متضلعا في الفقه والأصول والحكمة، وكان من رواد الثورة الدستورية في إيران. وترك الخوئي مجموعة من المؤلفات، منها هامش على كتاب فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري، وملخص المقال في تحقيق أحوال الرجال، وكتاب شرح الأربعين حديثا، والدرة النجفية، والدعوات، وهامش على كتاب نهج البلاغة، ورسالة في الأصول. وأخيرا، وفي التاسع من أذار مارس عام 1954 ميلادي، ولد المستكشف والبحار الإيطالي أمريكو فيسباس. وكان فيسباس مولعا بالسفر على البواخر منذ صباه، وقد اشتغل بحارا على ظهر إحدى السفن التجارية، ثم تدرج لقيادة السفن البحرية، وقد وصل إلى الأراضي الأمريكية التي كانت غير معروفة آنذاك 4 مرات، واشتق اسم أمريكا من اسمه أمريكو، ما يعني أنه كان المكتشف الأول للقارة الأمريكية. وبعد وفاته عام 1512 قام عالم الجغرافيا الألماني مولير بنشر خواطر فيسباس في كتاب اقترح فيه إطلاق اسم أمريكا على اسم المستكشف أمريكو فيسباس. أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الضفة والعد العكسي للمواجهة. وفي إطار لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية: أهلنا في الشتات، أولى الفقرات. بعدها سننتقل مع حضراتكم ونستمع إلى تقرير في إطار حديث هذا اللقاء، وكذلك سنستضيف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند فقرتنا من واحة الصبار، عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. أما اسمحوا لنا في البداية مستمعين الأحبة أن نكون مع حضراتكم ونتوقف عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تتحضر اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى إعادة افتتاح محطة تحلية بعد صيانة دامت أكثر من شهرين، وينتظر سكان المخيم أن تصل المياه الصالحة للشرب والاستعمال إلى منازلهم بداية الشهر المقبل وتخفف من تكاليف شرائها يومياً. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
على مدار الشهرين وأكثر، والفلسطينيون في مخيم مار الياس ببيروت يشترون المياه الصالحة للاستعمال أو يعتمدون مرغمين على مياه الآبار المالحة، وذلك بعد أن توقفت محطة تحلية المياه عن العمل بغرض صيانتها.
علينا كثير صراحة، لأنه أنا بدل ما كنت أشتري يعني باليوم جلانين مي حلوة للشرب ولا مثلا الشاي، صرت بدي أشتري 4 جلان، تعرفي دي خضرة بدي أغسل، بدنا نتوضى، بدنا يعني اضطريت، صار مصروفي زيادة.
بس عم نجلب مي مالحة، كل شيء المعالق عم بتصدي والكبايات كلها غباش، مي المالحة ما بتسوى مي المالحة.
في ناس صار يشتروا سترنات مي يعبوا خزاناتهم ويستعملوه على الوقت اللي يقننوا فيه قد ما فيهن، لأنه حتى ككلفة السترنات مكلفة النقل 5 براميل 100,000 أو 150,000 صارت.
والنربيش محطوط بخزان سعة 200 لتر.
أسبوعان فقط يفصلان عن عودة المياه إلى مجاريها بحسب اللجنة الشعبية في المخيم التي أكدت أن التصليحات تمت وأن محطة توليد المياه ستعود إلى العمل في الأول من الشهر المقبل وستكون المياه الصالحة للشرب وبمتناول كل عائلة فلسطينية لقاء بدل رمزي.
اليوم تركب المكان وعملنا تجارب على المي وجودتها وفحوصات المي جيدة. كل يوم نعطي نحن 200 لتر صالحات للشرب، 50,000 شهريا. إنما بالحقيقة هو كلفة الضخ ليوم واحد 50,000.
محطة التحلية هذه أنشئت في المخيم عام 2014 بتمويل بلغ نحو 2,000,000 دولار أمريكي من وكالة التنمية السويسرية. خدمت اللاجئين هنا 7 سنوات قبل أن تستهلك، واليوم يعاد تأهيلها بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية وبإدارة الأونروا وإشراف اللجنة الشعبية لتؤمن مياها صالحة للأهالي.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، ونتابع في أوضاع أهلنا في مخيمات الشتات، حيث سيضطر أهالي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان إلى فتح قبور قديمة تحوي رفات أقاربهم لدفن الأموات بسبب عدم وجود مكان للدفن. مشكلة يطالب الأهالي بحلها عبر توسيعة المقبرة وشراء أرض جديدة وإلحاقها بها. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
صاحب هذا القبر كان أول جنازة تدفن في مقبرة الشهداء داخل مخيم عين الحلو للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صيدا، حسب عدد من أبناء المخيم. 41 عاما مرت منذ العام 1981 كانت كفيلة بأن نصل إلى هذا القبر، وهو الأخير الذي يمكن أن يضع فيه زائر آخر ضمن التوسعة الثالثة للمقبرة.
هذا هون آخر قبر دفن فيها للمقبرة، بكونه كان الطريق وفي مجال لقبر دفننا آخر قبر. هنا المقبرة يعني لما افتتحناها إجا مساح الإنروا قال بتيسع 1,200-1,250 جتي، بهمة لجنة المقبرة وبهمة عامل المقبرة ساعة 1,800 قبر.
أيام معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ويدخل مخيم عين الحلو في أزمة حقيقية ستترك تداعيات لا يمكن تحملها بعد أن امتلأت المقبرة، فإكرام الميت داخل المخيم صار أن يحظى بمكان يدفن فيه عملا بالواجب الشرعي.
نحن بحاجة ماسة إلى شراء أرض مجاورة لهذه المقبرة، وهذه الأرض ثمنها 260,000 دولار أمريكي، ووافق أصحاب الأرض على بيعها، ولكن إلى الآن لم يتوفر المبلغ، علما بأن المقبرة الأخيرة يوجد في صندوقها مبلغ، ولكن هذا المبلغ موجود في البنك الإسلامي بحوالي 110,000 دولار.
الحل الوحيد وفق المتابعين هو التعجيل في شراء أرض جديدة لإنشاء المقبرة الرابعة، ولكن إلى حين تأمين الجهات المعنية المبالغ اللازمة يتصاعد قلق اللاجئين لخشيتهم من أنه حتى في موتهم يبقون لاجئين ومشردين معا باحثين عن الاستقرار.
نشكر الزميل عماد الشاتي، وللمزيد من الأضواء على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عدنان الرفاعي، نستمع معا.
سيد عدنان، الأمر وصل إلى مرحلة لم تعد مقبولة، حيث من المتوقع في حال حصول وفاة جديدة لا يتوفر مكان للدفن في مقبرة مخيم عين الحلوة. الحل بشراء قطعة أرض جديدة بالقرب من المقبرة وهي متوفرة. المشكلة تكمن في تأمين المبلغ لشراء الأرض. من الجهة المسؤولة عن تأمين هذا المبلغ؟
يا أخونا يعني نبدأ إحنا بموضوع إنه فين اللاجئ حتى القبر ما عم بقدرين بقبر مفتي صيدا وجوارة ممنوع. إحنا إذا ما قلنا قبر بالمقبرة القديمة في صيدا ممنوع نقبر يعني نقبر أي جثة أي أو حدا نقبره بعندهم ممنوع واسطة وميت مشكلة. يعني إحنا مش مخلين أول الحقوق المدنية ولا الاجتماعية يعني بالأقطار الأربعة كلاجئين مخذينهم بس احنا هون بلبنان مش مخذين اي حق مدني ولا اجتماعي حتى المقبرة. يعني في عنصرية ضد اللاجئ الفلسطيني بدنا نحكي بشفافية. يعني حتى المفتي بقول لك ما فينا ندفنه. طب وين الروح؟ والمقبرة بضرب الصين ب83 لما فاتت القوات اللبنانية جرفوها كانت أموات يعني كانوا دفنين فيها وإجوا جرفوها ورجوا أخذوها على الأرض.
طيب سيد عدنان الآن ما هو الحل برأيك من أجل تأمين مقبرة جديدة أو توسعة المقبرة الحالية؟
الحل في 125,000 ببنك البركي وفي 25,000 دولار بالصندوق موجودين ولا موجودين بس كيف بدك تجيبهم تعاون البنك هنا هي مشكلة. والناشد الرئيس أول خلينا الناشد الرئيس أبو مازن.
يعني المشكلة الآن أن المبلغ موجود في البنك لكن لا تستطيعون سحب هذا المبلغ من البنك بسبب الأزمة التي يعيشها لبنان.
يا خي ما يعني مثل غيره الدولة اللبنانية ما في حدا يسحبه للهي. فمن ناشد الرئيس أبو مازن ومن ناشد أخونا أبو العبد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومن ناشد أخونا زياد نخالي أمين عام الجهاد الإسلامي يعني من قولهم تفضلوا هاي أكبر مخيم للشتات اللي موجود إسا بلبنان. فما في يعني ما في قبر للإنسان الفلسطيني للاجئ الفلسطيني. طب الأناروة جنبلاط أعطاهم سبلين وإجوا الأناروة عملوا مقبرة. يتفضلوا الأناروة وين الأناروة؟ متخلي عن المسؤوليات الصحية والتربوية والاجتماعية حتى الدفن إلو المسؤولية عليهم مسؤولية. هم مسؤولين عننا اللاجئين مسؤولين عنهم. الإناروة عم تتخلى عن مسؤوليتها يا أخي.
طيب سيد عدنان هل بدأتم الآن بتحرك فعلي وعملي من أجل حل هذه المشكلة؟
في تحرك وسعادة السفير والقيادة الفلسطينية كلها قاطبة بكل فصائلها عم تشتغل وموعودين إنه يجيبوا أموال ويشتروا مقبرة إنه البنك ما رح يعطينا 150,000 دولار في 25,000 بالصندوق. يعني أنا برأيي كمان ما فينا نيجي ندفعهم خليهم للمقبرة لأنه منجيب بتعرف لما ينحدى أمراض فقير كذا هاي
حتى يتأمل المبلغ الذي وعدتم به. سيد عدنان في حال حدوث وفاة هل يوجد هناك مكان للدفن؟
اللاجئ الفلسطيني بطل بده يروح على سبلين من مخيم عين حلوة على سبلين ليدفن. مش كارثي يعني إذا واحد مات جديد ما عنده قبر لا هون ولا بصيدا بده يروح على سبلين يروح على سبلين. طيب شوف انت اللاجئ الفلسطيني اللي ساكن بمخيم الحلو بده يروح على سبلين؟ طيب هاي مش حرام؟
عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عدنان الدفاعي كنت معنا عبر الهاتف من صيدا جنوب لبنان. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عدنان الرفاعي نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء الغراوي وشهناز رحمة وعماد الشهتي وكذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات مع شكر الموصول لعضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان الأستاذ عدنان الرفاعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد دي الحال يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج الضفة والعد العكسي للمواجهة، محور حديثنا في هذا البرنامج. أيها الكرام، شهدت الضفة الغربية عدة عمليات استهدفت قوات الاحتلال ومركبات المستوطنين، وخلال ساعات الماضية قد تم إحصاء 9 عمليات تنوعت ما بين إطلاق نار وإلقاء عبوات وحجارة على عدة مواقع. هذا وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار اتجاه قوات الاحتلال قرب النقطة العسكرية بقرية تل جنوب نابلس. وفي جنين استهدف مقاومون حاجز الجلمة العسكري بعبوة متفجرة محلية الصنع. أما في بيت لحم فقد أصيبت حافلة للمستوطنين بالضرر بعد رشقها بالحجارة قرب تجمع جوش عاتسيون الاستيطاني. هذا وكانت قوات الاحتلال فجرت أمس منزل الأسيرين غيث وعمر جرادات والشيخ محمد يوسف جرادات في بلدة السيلة الحارثية في جنين. وبهذا الصدد أعلنت كتيبة جنين خوضها اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وأطلق المقاومون باتجاهها صليات من الرصاص وعبوات ناسفة ما أعاق تقدمها لأكثر من ساعتين داخل البلدة ضمن عملية صد أطلقتها الكتيبة باسم بأس جنين 2. قراءة تصدي رجال المقاومة لقوات الاحتلال في جنين تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بأس جنين 2 اسم العملية التي نفذتها كتيبة جنين في سرايا القدس في خضم ليلة صاخبة مرت على بلدة السيلة الحارثية، وانتهت بتفجير سلطات الاحتلال منزلين لثلاثة أسرى تتهمهم بالتخطيط والتنفيذ لعملية حومش الفدائية، فيما شهدت مصادر الاحتلال للمقاومة المسلحة والشعبية الشرسة التي أبدتها البلدة، رغم أنها وككل بلدة في الضفة يفترض أنها تقع تحت عين جيش الاحتلال وأجهزته، وهي البلدة التي خرجت أجيالا من المقاومين الذين لطالما أوجعوا الغاصبين.
اليهود بس يكون بها الأعمال وبيكون بعمل عقاب جماعي للناس، وهذا لا يثمين الشعب الفلسطيني على الجهاد في سبيل الله. وأنا أقول احتسب زوجتي وأبنائي ونفسي فداء لله ولسيدنا محمد وللإسلام والمسلمين.
أكثر من 10 ساعات من الأحداث المتوالية شهدتها البلدة ابتداء من مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، وانطلقت بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة من عدة مداخل بأكثر من 40 دورية ترافقها قوات خاصة وجرافة عسكرية مدعومة بفرق هندسية، حيث أقدمت على إغلاق مداخلها وانتشرت على أسطح العديد من المنازل ونصبت فرق القناصة عليها لتكون المقاومة بالمرصاد، حيث تصدى أفرادها لقوات الاحتلال ما أعاق تقدمهم لأكثر من 2 ساعة داخل البلدة.
ليعلم اليهود أن أمة العرب أبناء الجزيرة العربية سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقوا أحرارا وسيموتوا أحرارا، ونحن نفضل الحرب الآن على السلام الذي ينشده بعض من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وخلال الأحداث في استيلة الحارثية، أصدرت كتيبة جنين تصريحات وثقت فيها عمليات التصدي التي نفذها مقاوموها واستهدافهم لقوات الاحتلال بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة في عدة نقاط من البلدة، مؤكدة أن الاحتلال يخطئ عندما يظن بأن عمليات الهدم المتكررة التي ينفذها ستثني من عزيمة المقاومين. والدليل على ذلك ما تلقاه من ضربات متتالية في السيلة رغم التحشيد الكبير قواته. وبالتوازي مع التصدي بالأسلحة، شهدت البلدة فصولا من المقاومة الشعبية، حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة وأصيب عدد منهم بالرصاص الحي والمطاطي خلال المواجهات، وتراوحت الإصابات ما بين متوسطة وخفيفة. ولم تستطع قوات الاحتلال العمل داخل المنازل المستهدفة إلا بعد ساعات، حيث أقدمت على هدم شقات الأسير غيث جرادات داخليا عبر معدات هندسية يدوية، فيما قامت بوضع تفجيرات داخل منزل الأسير محمد جرادات وأخلت المنازل المجاورة، وذلك قبيل تنفيذ عملية التفجير.
نشكر جزيل الشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. ماذا في عنوان ضفة اليوم ومكانتها في معادلة الصراع مع الاحتلال؟ كيف يتابع الشارع الفلسطيني تصعيد الاحتلال والرد من جانب رجال المقاومة؟ وهل ما تشهده الضفة اليوم مؤشر على تصعيد محتمل في مواجهة الاحتلال؟ الضفة والعرض العكسي للمواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا، وعن تصاعد عمليات المقاومة في مواجهة تصعيد الاحتلال استهدافه لأهالي الضفة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب، حيث رحب بكم شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل الأخوة المستمعين.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الفاضل. أحداث عدة حقيقة تشهدها الساحة الفلسطينية اليوم، هناك تصعيد من جانب الاحتلال بموازات عمليات رد من جانب المقاومة، ماذا عن مآلات المشهد على مستوى الساحة الفلسطينية اليوم وعلى أرضية هذه المعطيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شعبنا الفلسطيني كل يوم ثورته تتصاعد وتكبر وتتعاظم في مواجهة هذا الكيان الغاصب الذي زرع على أنقاض شعبنا الفلسطيني وعلى أنقاض مدننا وقرانا وعلى جماجم أطفالنا ونسائنا. الصراع يحتدم وكل يوم يحتدم أكثر مع هذا المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى اقتلاع شعبنا الفلسطيني لتخلو هذه الأرض المباركة المقدسة لقطعان المستوطنين الذين يتم جلبهم من أصقاع الأرض من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها ليسكنوا هذه الأرض المباركة المقدسة بدلا من شعبنا صاحب الأرض منذ آلاف السنين في هذه هجمة استعمارية يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وشعبنا الفلسطيني هو الضحية الأولى والأكبر في سياق هذه الهجمة التي تتصاعد كل يوم من قبل العدو الصهيوني. فالعدو الصهيوني يشعر أن نقيض وجوده على هذه الأرض هو الإنسان الفلسطيني، لذلك هو يعمد بكل الأساليب من أجل ضرب الإنسان الفلسطيني واقتلاعه من دياره، وأحيانا قتل هذا الإنسان الفلسطيني والتضييق عليه حتى يهجر هذه الأرض المباركة والمقدسة. لكن شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه الإجراءات الصهيونية، شعبنا الفلسطيني مقاومته تتعاظم والمقاومة تكبر كل يوم، لأنه لا بديل لتحرير الأرض واسترداد الحقوق إلا بالمقاومة، وهذه سنة من قبلنا من الدول التي احتلت وتحررت عبر المقاومة وبالمقاومة فقط.
شيخنا الفاضل، ماذا عن خصوصية جنين في معادلة الضفة؟
بكل تأكيد جنين لها خصوصية، جنين صاحبة حرص كفاحي وجهادي عظيم.
نعم.
منذ انطلاق ثورة عز الدين القسام في أحراش يعبد، وحوصر في هذه الديار من قبل القوات البريطانية، وصاد الشيخ عز الدين القسام المعركة وقال لجنوده قبل بدء المعركة: هذا جهاد، نصر أو استشهاد. وفعلا استشهد الشيخ عز الدين القسام، ولذلك كانت دائما جنين ورجالاتها الأشداء دائما في مقدمة المواجهة لهذا المشروع الصهيوني. وما يحدث في جنين حقيقة هو تراكم على هذه التجربة الكفاحية والجهادية التي جسدتها جنين عبر سنوات الصراع مع المشروع الصهيوني.
نعم. وماذا عن الدعوات حقيقة لتشكيل قيادة للمقاومة الشعبية في الضفة؟ يعني في ظل تناقض سياسي فلسطيني نتحدث ونتساءل، هل ستلقى هذه الدعوة صدى؟
حقيقة كانت هناك مخرجات اجتماع الأمناء العامين منذ يعني سنتين تقريبا، وكان من إحدى المخرجات هذا الاجتماع الذي استبشر به شعبنا خيرا هو تشكيل جبهة وطنية لمواجهة العدو الصهيوني للمقاومة الشعبية. وللأسف رفضت السلطة طوال الوقت لتشكيل هذه القيادة، ونفاجأ قبل أيام قليلة بتشكيل جبهة وطنية وقيادة للمقاومة الشعبية بعيدا عن حماس والجهاد وفصائل المقاومة. وبكل تأكيد هذه يعني حقيقة تجسيد لحالة الانقسام من قبل السلطة الفلسطينية للأسف. وفي تقديري أن هذه الجبهة يعني وهذه القيادة التي شكلتها السلطة يعني جاءت كبديل لجبهة للقيادة الوطنية لقيادة المقاومة الشعبية التي يعني كان يجب أن يتم تشكيلها من الكل الفلسطيني ومن كل فصائل المقاومة. وفي تقديرنا أن شعبنا الفلسطيني يقاوم بغض النظر عن تشكيل عن 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 هذه القيادة الوطنية هذه القيادة التي شكلت السلطة، وفي تقديرنا أنها لن تنجح، لكن شعبنا الفلسطيني كله يقاوم ويواجه سواء على مستوى المقاومة الشعبية أو حتى على مستوى المقاومة المسلحة والكفاح المسلحة.
طيب يعني إضافة إلى التحركات الشعبية فضيلة الشيخ، هناك تحركات لنشطاء المقاومة، يعني وبات هذا الأمر يقلق الاحتلال على ما يبدو بعدما ظن أن العمل المسلح في الضفة الغربية قد انتهى، طبعا مع انتهاء الانتفاضة الثانية.
يعني بكل تأكيد المقاومة كل أشكال المقاومة هي أشكال مشروعة ومتاحة لشعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، لأن هذا العدو المدجج بكل أدوات القتل والرعب لابد أن أيضا أن يواجه بقوة السلاح، وحتى يعني حتى يتم يعني تكبيد هذا العدو خسائر كبيرة في الأرواح وفي المعدات. وكل أشكال المقاومة هي أشكال متاحة سواء كانت المقاومة المسلحة أو حتى المقاومة الشعبية، كلها متاحة لشعبنا ومقاومة مشروعة، وشعبنا الفلسطيني لم يعتدي على أحد ولم يظلم أحد، وإنما شعبنا الفلسطيني يدافع عن حقه على هذه الأرض وعن وجوده، وبكل تأكيد هذا حق مشروع كفلته كل الأعراف الدولية والإنسانية.
نعم. وهل من توقعات لانفجار الوضع في الضفة الغربية يعني بشكل واسع يكون هذا الانفجار على شكل مشابه بالانتفاضات السابقة؟
بكل تأكيد في حال استمرار الـ 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 الإجرام الصهيوني والقاء القتل بدم بارد والاعتداء وسرقة الأرض والاعتداء على المساكن وتهجير أهلها في الشيخ جراح وفي أكثر من منطقة، الاستيلاء على الأرض، كل هذه جرائم ترتكب يعني في وضح النهار من قبل العدو الصهيوني. استمرار هذه الجرائم بكل تأكيد ليس أمام شعبنا الفلسطيني إلا خيار المقاومة ليقف في مواجهة هذا المشروع الصهيوني ليحمي حقوقه ويرد كيد أعدائه في نحورهم إن شاء الله. فبكل تأكيد الأمور تتجه نحو التصعيد، سواء من العدو الصهيوني يصعد والمقاومة أيضا تصعد، وبإذن الله نحن مقبلون على ثورة عارمة وعلى انتفاضة كبيرة لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية
إن شاء الله.
وبكل تأكيد غزة لن تكون بمنأى عن هذه المعركة، بل غزة سيكون لها كلمتها
هنا
غزة إن شاء
هنا
الله.
هنا هذه النقطة شيخنا، نعم هنا هذه النقطة أنا وددت أن أختم حديثي وسؤالي لكم أيضا بها، مسألة موقع غزة في معادلة المواجهة، يعني خاصة وأن فصائل المقاومة حذرت الاحتلال من مغبة التمادي على مستوى الضفة.
غزة ليست بمنأى عن الصراع، غزة في قلب الصراع، وغزة ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى تدافع عن شعبها سواء كانت في القدس أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. غزة ستكون في قلب المعركة أينما كانت هذه المعركة، سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. فغزة فيها رجال أشداء، وبكل تأكيد سخروا أنفسهم بالدفاع عن شعبهم وعن قضيتهم العادلة والمقدسة. وبإذن الله جميعنا كشعب فلسطيني نخوض معركة واحدة في مواجهة عدو مركزي واحد وهو العدو الصهيوني، وبإذن الله جهادنا سيستمر حتى كنس هذا الاحتلال.
نعم.
وعودة فلسطين إلى حضنها الدافئ العربي والإسلامي إن شاء الله.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب، شكرا جزيلا لحضوركم معنا. أهلا بكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي.
في الضفة أصغرهم أوسطهم أكبرهم ثائر في الضفة،
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأحبة أينما كنتم، ونحن ننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب مصلح أبو غالي من سكان مدينة خان يونس بدأ كتاباته الشعرية منذ نعومة إطفاره، وواصل صقل موهبته إلى أن أصبح يكتب في الكثير من القضايا التي تهم وطنه وتعنى بقضيته، في محاولة لإيصال رسالة الحق الفلسطيني، مدركا أن للقصيدة وقع إن استخدمت في محلها ووقتها كوقع الرصاص. نرحب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار، ونتحدث وإياه حول مشواره الأدبي. نتعرف عليك.
مصلح أكرم، مصلح أبو غالي من محافظة خان يونس، مواليد 1997.
نعم أستاذ مصلح، يعني ياريت تتحدثنا عن بداية الكتابة الشعرية لديك.
أول محاولاتي مع الشعر كانت من الصف الخامس تقريبا، على سطح سفينة في بحر خان يونس. طبعا بداية الشعر كانت عبارة عن سمكات، يعني تقفز السمكة تلو الأخرى بين كل سمكة والثانية حوالي 5 أو 10 دقائق. وطبعا كانت بداية عبارة عن خربشات. بعد هيك الواحد يعني اشتغلت على نفسي أكثر، اكتشفت نفسي أكثر، لحديت يعني ما خلينا نقول الحمد لله وصلت إلى مرحلة جيدة من الشعر.
نعم، طب شو اللي خلاك تكتب الشعر؟ يعني شو الدافع اللي خلاك تتبع هيك نهج؟
هو يعني أكيد وراء كل شيء وسبب. السبب الأول هو بكون ظروف معينة بتمر بحياة الإنسان بشكل عام، الموهبة والإبداع، لكن بتكون هي بقدر الله، يعني انه انا ما بعرف انه مثلا اليوم هكتب شعر او بداية اكتب شعر، فهي القصيدة ما بتفتح الباب، هي بتقفز من الشباك.
طيب يعني بالتأكيد استاذ مصلح، يعني انت شاعر فلسطيني تعيش واقع وهموم هذا الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال، وبالتأكيد كما يقولون الشاعر هو لسان حال البيئة التي يعيش فيها. كشاعر كيف ترجمت هذه المقولة من خلال كتاباتي؟
يعني كنت أحارب بالقصيدة بخلال أو من طريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى طبعا كنت أحارب بالحب، برضو أنه إحنا يعني في ظل الصراع الفلسطيني أيضا، أنه الاحتلال ما كتلنا، ما قدر يكتم أنفاسنا، إحنا حاولنا نعيش وبنحاول نعيش بقدر المستطاع. الطريقة الثانية اللي هو الدفاع على القضية، التعبير عن الصراع الفلسطيني، مناصرة إخواننا في الصراعات، مناصرتنا في ظل الأوضاع السياسية الصعبة اللي بنعيشها.
فيما تمثل ذلك؟ يعني القضايا اللي كنت بتتناولها وبتكتب فيها، حدثنا عن أبرز هذه القضايا.
هو أستاذ أنا يعني في مجال الشعر ما بحب أكون واضح، إنه مثلا أنا خلاص اليوم بدي أكتب عن القدس وأقول لا، أنا يعني عاطفتي الوطنية تتخبى وراء كل نص أكتبه، حتى لو كان النص نص غزلي. بضل انه في روح حدا فلسطيني، في روح القوة الموجودة في الفلسطينيين، في روح التحدي، واحنا يعني نولد متحدين على الفطرة.
هذه القوة في الأدب الفلسطيني بالتأكيد، يعني حالة العدالة أو عدالة وحقية الفلسطينيين هي من تكسب هذه الكتابات قوة لدى من يستمع إليها، وكذلك يميز الشعر والأدب الفلسطيني.
الأدب الفلسطيني يمكن له نكهة مختلفة عن أي أدب عربي أو حتى كمان أي أدب من العصور المختلفة، يعني وصلت لنا، بضل أنه حتى في لحظة الضعف في عزة نفس، يعني ضعف إنسان أمام وطنه بيكون أنه في ضعف بشيء أنا قابله، مش ضعف أنه يعني أنا متنازل تنازل. هذا يمكن من أفضل شيء اكتسبناه يعني كشعراء وكأدباء في فلسطينيين.
نتوقف مفاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد مرة أخرى ترحاب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي ونكمل حوارنا معه وأبرز ما كتب. نعم أستاذ مصلح، يعني الأدب والشعر الفلسطيني كان حاضر منذ بدايات الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد كان له دور مهم وبارز في الانتصار للقضية الفلسطينية. كيف يفسر الشاعر والأديب مصلح أبو غالي ذلك؟
يعني الآن إحنا لما بنكتب عن القضايا الآن اللي بنعيشها بيكون من باب قراءتنا وخلفياتنا المطلعين عليها من أيام الأدب، له بداية طبعا دخول منظمة التحرير، بداية الصراع مع الاحتلال، من يعني بضل شينا في عز تراكم، ولكن بمصطلحات لحظية. يعني الآن وقت الحرب بكون كلمات سائرة، وقت السلم تكون كلمات بتعبر عن حزن، ما بنفع أحزن في وقت الحرب، الوقت اللي أنا بدي أكون فيه قوي. ما بنفع أبين قوتي في الوقت اللي أنا لازم أبين في ضعفي.
نعم، يريد يعني نستمع لأبرز ما كتب الشاعر مصلح أبو غالي.
سأسمعك مطلع من آخر نص أنهيته. سأعبئ المعنى دخانا ساخنا من جبهتي ومن احتراق سجائري، علي أثير سحابة مملوءة بالحلم تعبر باضطراب شاعري، أو لقمتين خفيفتين تلاقتا لا تكفيان لسد جوع مسافري، لأحس بالطفل الفلسطيني الذي بقشت مآسيه بدون أظافري، سيقول آه على بلاد كنت أسكنها وتسكنني بغير عساكري، ويقول لا أنا لا أحبك مطلقا لما يستبيحك كل ظل عاهري، ويقول لكن لست أكره أن أحبك إنما لم تحبسين محاجري، فالحب عندي أن أحب على مدى حريتي لا من وراء سواتري.
نعم بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني هذه الكلمات لها رسالة أنت حاولت أن توصلها، ماذا عن طبيعة هذه الرسالة؟
بداية الرسالة هو أنه يعني أنا حاولت أتعامل مع الطفل الفلسطيني كبريء. الطفل الفلسطيني أكيد أنا ما بقبل منه أنه يمسك سلاح ويحارب، هو بحارب بأبسط شيء، يعني بيحكي للبلد أنه أنا بحبك بس أنا مش هحبك في الظروف اللي إحنا عايشينها، ما بقبل من أقابل حبيبتي أو حبيبتي الوطنية أو حبيبتي القدس أو حبيبتي فلسطين من وراء سواتر. يعني أنا بيّنت أنه أنا تقمصت شخصية الطفل، بحب بجوارحه البسيطة حسب مفهومه وحسب إدراكه للحب.
نعم. طيب أخيرا أستاذ مصلح، هل من رسائل معينة تحاول أن توصلها في ظل هذا الاستهداف المتصاعد للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية؟ يعني رسالة أدبية.
سأسمعك قصيدة كتبت في التصعيد الأخير الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
وهي رسالة يعني بشكل أولي رسالة للموت نفسه وبشكل مخصوص للاحتلال. كيلو لسنا نخافك، لسنا نخافك كي نخاف مجددا، لكن نخاف عليك لو جربتنا، نحن ارتجافك وارتجافك واضح، ستظل أضعف ما نفض وأجبنا، كن شامخا يا موت واخلع عنك ضعفك وانس خوفك كي تليق بمثلنا، اليوم حسبك أن تكون رأيتنا شجرا، لعلك يا غريب لعلنا كن دمية الطفل الذي حرموه من ألعابه وفيه حتى يأمنا، لم تحسنا للآن أخطأت اختيارك، ويح أمك كيف تنسى طبعنا، اهدم لنا في كل يوم موطنا، في كل يوم سوف نبني موطنا.
نعم بالتأكيد، يعني هي كلمات معبرة تؤكد على الإصرار الفلسطيني لرفض هذا الاحتلال وكل محاولات تكريسه واقعا على الأرض. الشاعر والأديب الأستاذ مصلح أبو غالي، شكرا لك على هذا اللقاء وهذه الكلمات في برنامج واحد الصبار. نشكرك في الختام وشكرا جزيلا.
حياكم الله، وأنا أوجه رسالة شكر لك أستاذ الحبيب وللإذاعة الكريمة للمستمعين الكرام. أنا أشكر أنه لليوم لسه فيه بقعة أمل في اهتمام بالأدب الفلسطيني، شكرا كثير لكم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نصل وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة. هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني،
لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. Oh, 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 oh.